مع بعض من جديد في حلقة جديدة من برنامجنا العلم المدهش، وعناوين الرئيسية هي:
لقد اكتشف العلماء أغذية توقف من زيادة الوزن، فما هي؟ هل تعلمون أن حركة المرور في السماء ليلا هي الأكثر كثافة؟ هل تعلمون ماذا يعني عدم زيادة الشهب في السماء؟ تم اكتشاف عضلات الحركة التي تتحكم في البروتين. ما هي الحشرات التي حولت نفسها إلى حشرات مائية؟ تأثير الانفجارات التي تحدث في السماء ليست بعيدة عنا. لقد اكتشف العلماء على ماذا كانت تتغذى الطيور منذ 50 مليون سنة.
سنبدأ بالطيور الصغيرة في الحجم التي تستطيع أن تطير إلى مسافات بعيدة والتي يكون حجمها أقل من 300.5 جرام، وتطير إلى مسافات بعيدة من أمريكا الوسطى والجنوبية. فهذه الأنواع تستفيد من مسارات الرياح للحفاظ على السعرات الحرارية. فكيف تستطيع هذه الطيور الصغيرة أن تستفيد من الرياح؟ ووفقا لبحث أجراه مختبر لعلم الطيور، أن الطيور السوداء بدلا من الهجرة الضيقة فيمكن أن يتم إيجادها في الجغرافيا الواسعة في الخريف.
وفقا لبحث أجراه مختبر علم الطيور، فإن الطيور السوداء بدلا من الهجرة الضيقة يمكن أن يتم إيجادها في الجغرافيا الواسعة في الخريف. فقد قام علماء الطيور بعمل أبحاث على 93 طائرا، وقاموا بعمل نموذج تقليدي وبجمع بيانات حول كيفية قيامهم بالهجرة.
فهؤلاء الطيور التي تكون حجمها أقل من 300 جرام تعرف على ماذا تعبر الرياح، فهي كالغواص تعرف كيف تستخدم الرياح وكيف تتصرف في السعرات الحرارية. فكان السؤال للأبحاث التي أجريت: لماذا تهاجر الطيور وكيف تهاجر؟ وحتى الآن لم يتم الإجابة على هذه الأسئلة. فكما تعلمون أن الطيور تقوم بأنشطتها الحياتية في الصباح، فوفقا للتقارير أن الطيور تختار الليل لكي تقوم بالسياحة، ولها حركة تقوم بها في الليل في السماء. فالأبحاث التي أجريت بتيلوكسوبا أثبتت أن في الساعة يمر 9000 طائر من طرق الطيور. فتسعة ألف طائرة في الساعة، ما هذا؟ ففي كبرى البوغازاي تمر 4000 وسيلة مواصلة في الساعة، فهي زحمة جدا. فهذا يعبر عن مدى وجود حركة مرورية في السماء. فالذي يلفت الانتباه أن الطيور في مجالات ضيقة تطير دون أن تتزاحم مع بعضها أو تتصادم. فهجرة الطيور تبدأ قبل أن تغرب الشمس بساعة، فلماذا تفضل الطيور الطير في المساء؟
هناك فوائد كثيرة لسفر الطيور ليلا، وأهمها هي الحماية من الأعداء، لأن الطيور التي تهاجر ليلا أغلبها صغيرة، ولهذا فهي تفضل الهجرة ليلا وهي بالنسبة لها أكثر أمنا. فهذه الطيور الصغيرة تسافر حتى 3200 كيلومتر، وحتى الطيور الساحلية تفضل الهجرة ليلا، فهي مضطرة إلى تخزين الدهون في أجسامها حتى تهاجر ليلا. وهناك فائدة أخرى من السفر ليلا، إن في الليل لا تكون درجة الحرارة عالية، لكن في النهار تقوم الطيور بالرفرفة بسبب أشعة الشمس وحرارتها، فهي تستفيد من الهجرة ليلا ويكون فقدانها للمياه قليل، وبهذا يكون الهجرة ليلا أفضل لها.
فالطيور التي تهاجر ليلا لها تقنية رائعة. فهناك أيضا طيور تهاجر نهارا مثل البط والنورس والبجع والصقور وطيور السنون، فهي تفضل الطير نهارا. فالنسور واللقالق تستخدم أسلوب المزلقة، لهذا تطير نهارا. فلقد تم خلق شكلها وهيكلها وفقا لضرب الرياح وحركتها، وبهذا تستطيع أن تستفيد من الرياح وتطير أكثر بسبب الطاقة. وهذا تقنية تعود فقط إلى الطيور. الأغذية اللي فيها في جسم الإنسان. هناك أبحاث تجرى في الدول المتقدمة عن السمنة المفرطة، وأثبتت أن الأطعمة المليئة بالألياف تعمل على الشبع، وتشعر المخ بالشبع والمسؤول عن هذا الشعور جزيء الأسيدات.
هناك جزيء الأسيدات المسؤول عن الشعور بالشبع، بالأخص يشعر الإنسان بالشبع عند تناول أطعمة مليئة بالألياف، فبعد أكل أطعمة مليئة بالألياف، الأطعمة تختزن في منطقة ما تحت المهاد، وتكون السبب في تشكيل سلسلة من التفاعلات الكيميائية، فهذه الأطعمة تعمل على غلق الشهية.
وبهذه النتائج أصبحنا على علم أكثر، فالألياف توجد في الفاكهة والخضروات والبقوليات، ولكن في الأطعمة الجاهزة تكون قليلة الألياف فتكون خطيرة لأجسامنا، فالله خلق أجسامنا بوظائف مدهشة، فلابد من أكل الأطعمة المغذية له، وتناول البروتينات والكربوهيدرات والدهون المفيدة، فهي تكون مفيدة لأجسامنا وصحتنا. فأكل الأطعمة المليئة بالألياف تكون الحل للسمنة المفرطة، فيحاولون العلماء بإنتاج علاج من جزيء الأسيدات. هناك دراسة حديثة أجريت على النمل الناري، فأوضح موهبته، فيستطيع تلك النملة أن يمر من البحيرة دون أن تغرز يرقاته في الماء، ولا يستخدم أي وسيلة ليفعل هذا، وأنتم تقولون فكيف ينجح في هذا؟ فسنتحدث عن هذا التفصيل. فأنتم تنتظرون بكل فضول مغامرة النملة النارية وموهبة رائعة. ففي الغابات الاستوائية في البرازيل، عندما تمطر كثيرا يمكن للمطر أن يتخلل إلى عشاش النملة النارية، فهو له موهبة رائعة لكي يحمي مستعمراته. فلكي تحمي حياتها لها طريقة واحدة، وهي الهروب من عشيها، ولكن كيف تحمي نفسها وهي غير قادرة على السباحة؟ فهم ينخرطون مع بعضهم البعض وتطوف على الماء حتى تنقذ نفسها وتصل إلى البر. فدعونا نشاهد كيف تقوم هذه الكائنات بهذا.
في الغابات الاستوائية في البرازيل، يقوم النمل الناري عند وجود سيول أو ماء غزير بالانخراط مع بعضه البعض، ويسبح حتى يصل إلى البر.
فكيف يعيش النملة؟ فالعلماء أثبتوا أن النمل الناري عندما تدخل الماء إلى عشي يتجمع بسرعة ويخرج في خلال دقيقتين. يستطيع أن يسبح في سيلة لمدة أسابيع بل شهور حتى يجد أماكن جديدة ليعيش بها. فكيف تقوم هذه النملة الصغيرة بعمل التنظيمات؟ فهذا السؤال لا يمكن الهروب منه.
بدأ الباحثون من معهد جورجيا التكنولوجي في البحث عن كيفية حماية النمل الناري نفسه من تخلل الماء إليه، وكيفية عملهم سويا. فبالنظر إلى الطوف الذي قام النمل بفعله والنظر إلى زواياه، فهو يحتاج إلى 400 قوة، أكثر من وزن النمل، فباستخدام عظام الأرجل والذقن يتمسك مع بعضهم. فلقد تجمد العلماء عند رؤية هذا الإعجاز، وقاموا بدراسته عن طريق جهاز التصوير المقطعي. فكل قطعة من الطوف الذي قام بعمله نملة، يفترض أنه قام به في متوسط 5 نملات لديه 6 أرجل، ولكن باستخدام قاعدة لاصقة والفك ومخالبهم يخلق حوالي 14 اتصالا منفصلا لكل نملة، ويصل الاتصال في النمل الكبير إلى 21. ففي البحث المقطعي في داخل 440 نملة، أثبت أنه 99% من أرجل النمل ملتصقة مع جيرانها، وبهذا لا يتفتت الطوف.
فكيف يمكن للنمل أن يواجه أي خطر يكون في مواجهته؟ فلقد تحدثنا وشاهدنا منذ قليل أن النمل ينخرط مع بعضه ويقوم بعمل طوفة، وله نقطة اتصال تتراوح فيما بين 14 إلى 21، فيستطيع أن يسبح دون الغرق في الماء حتى لو كان تدفق الماء عالية مثل تسونامي. فلقد أثبت الباحثون أن النمل يستخدم طريقة أخرى لعمل الطوفة، ففي بعض الأحيان تقوم بعمل مسافة مع جيرانها باستخدام أرجلها ويصبح الطوفة مسامي، وبهذا تستطيع أن تخرج من تدفق الماء الغزيرة. فهذا الخلق يثير دهشة الناس. فالنمل الصغير الذي يقوم بعمل الطوفة يأتي النملة الصغيرة ليملأ الفراغات، وبهذا لا توجد أي منطقة أو نقطة ضعيفة في الطوفة. يتم الإجابة عليه كيف أن النمل يعمل، هذا عليه فعله وإلى أين يذهب. فهذا ما خلقه الله تعالى ليثير دهشتنا بعظمة خلقه. التالي شلالات نياجازا المدهشة، فسنشاهد فيديو عن هذا. أثبت أنه بسبب الرياح الشمسية السريعة زادت من الصواعق، فلننظر إلى التفاصيل.
الأشعة الكونية المنبعثة من الانفجار الذي وقع في النجوم كان يعرف سابقا أنه يسبب في عاصفة على الأرض. وفقا لأبحاث جديدة، إن الشمس تؤثر على البرق وتنتج مقدارا أقل من الطاقة. فباحثون من جامعة القراءة أثبتوا أن الرياح الشمسية تصل حركتها في الساعة إلى أكثر من مليون ميل، وتكون السبب في ظهور البرق، وتتكون أساساً من الإلكترونات والبروتونات والجسيمات المشحونة من الشمس، وهذه الجسيمات التي تؤثر على الخواص الكهربائية للغلاف الجوي، تنتج في دخول الغلاف الجوي للأرض، هو تيار سريع من الجسيمات يسبب تشكيل البرق.
فالخطر الذي يهددنا من الفضاء ليس له حدود، فالتوهجات الشمسية ستكون سببا في حدوث مصائب، فكيف لا يصل لنا هذا الخطر؟ فهناك دروع تحمينا من هذا الخطر. فالمجال المغناطيسي يحمينا من جسيمات الطاقة المشحونة من الرياح الشمسية ويحيط عالمنا من قسوة أحزمات فإن آلان القطبين كما هو مبين في هذا الرسم البياني. فنتائج الاندماج النووي في الشمس التي تقع على بعد 150 مليون كيلومتر من عالمنا تخفف تأثير انفجارات والعواصف المغناطيسية وتدفعها إلى منطقة القطب. المناطق القطبية دفعت جسيئات الرياح الشمسية المشحونة كهربائية يخلق مسرحية رائعة من الضوء في المناطق القطبية المعروفة باسم أورورو. وبالنظام الرائع الذي خلقه الله يحمينا من العواقب والأخطار التي يمكن أن تقع علينا. ولكن هناك دروع تعمينا من ضرر الشمس، فكيف تكون هذه الدروع؟
الجسيمات المشحونة مع المجال الكهرومغناطيسي من الكهرباء في العالم من الشمس ونفس أقطاب المغناطيس تتنافر. عالمنا محمي من هذا الخطر، فإنها تتنافر، فنوع الضوء الذي يأتي من الشمس الفوتون والذي لا يكون مشحونا كهربائيا لا يتفاعل مع المجال المغناطيسي للأرض. فإذا لم يكن هناك مجال مغناطيسي يحمي الأرض فلقد أوضحوا كوكب المريخ كدليل. المريخ لديه طبقة ضعيفة جدا من الغلاف الجوي، ولكن ليس هناك مجال مغناطيسي، فلا توجد مياه على كوكب المريخ، وبهذا تستحيل الحياة على سطح الأرض.
وهذا نوع من أحد الأنظمة العظيمة التي خلقه الله على الأرض. وهذا نوع من أحد الأنظمة العظيمة التي خلقها الله على الأرض. وبهذا نستطيع أن نرى قدرة الله الخالق وخلقه الذي يدعو إلى الاندهاش ويثير الإعجاب. فماذا يحدث إذا لم يوجد هناك درع مغناطيسي على الأرض؟ فإذا لم يكن هناك الدرع الذي يحمي الأرض لكن عالمنا مظلم وحدثت فيه الانفجارات ولكان قد تعب عالمنا بالأخطار من كل مكان وأينما ذهب لكان هناك خطر. ولكن عالمنا لامع وتدفق بالحياة وهو أكثر الأماكن حيوية من المناطق الأخرى، فخالق كل هذا هو الله عز وجل، فخلق الكون بنظام رائع بلا شك. دعونا نرى في الفيديو التالي ماذا يحدث تحت البحار. هناك اكتشاف جديد كشفته جامعة القدس العبرانية بأن الاخطبوط يكون مصدرا للضوء. فلم تسألوا أنفسكم من قبل بالرغم من وجود 8 أذرع للاخطبوط إلا أن أذرعه لا تتلتف حول بعضها البعض؟ فهذا السؤال تمت الإجابة عليه من قبل العلماء.
كان هناك تقرير عن آلية شفط الاخطبوط بتاريخ 15 مايو في مجلة علم الأحياء، ووفقا لجامعة القدس إن الأخطبوط لديه آلية شفط كبيرة يستطيع أن يلتصق بأي شيء، لكن أذرعه لا تلتصق ببعضها البعض.
فالأبحاث التي أجريت على الأخطبوط كان لديها الفضول في كيفية تحكم الأخطبوط في محركات الجسم. فالمادة الكيميائية التي وجدت في جلد الأخطبوط هي معقدة وتدعو للاندهاش، ولكن عبر العالم جيليفي عن هذا وقال: لقد جعلنا الأخطبوط في حيرة في قدرته وذكائه على حل المشكلات المعقدة. ففي خلق الكائنات يوجد فيها التعقيد والنظام، فكيف هذا التضاد يمكن حدوثه؟ فالمهندسين لكي يخترعوا آلة جديدة ويركبوا هذا معا أي التعقيد والنظام يعملوا كثيرا لهذا، فهم يقومون بالعمل كثيرا والتفكير لكي يقوموا بهذا النظام الرائع الذي يوجد في الكائنات الحية وخلق فيهما. ففي الكائنات الحية يوجد مميزات معقدة وفي نفس الوقت لها نظام مدهش، فكل هذه المميزات التي توجد في الكائنات الحية كانت مصدر إلهام لمهندسي الديكورات. فقبل الانتقال إلى موضوعنا، نحب أن نوضح خصائص البروتينات في الجسم بشكل ملخص.
البروتينات هي الحجر الأساسي لأجسامنا، وهي تنشأ من تكون جزيئات الأموني أسيد معا، ولها دور هائل في توفير الأغذية للخلايا قبل أن تكون هيكل الخلية. فالبروتينات لها وظيفة حياتية في العمليات التي تحدث في الجسم، وتم اكتشاف عن بروتين جديد يوجد في القسم الخلفي للمخ.
فهذا البروتين يدعم تعلم السباحة ومسؤول عن حركة العضلات، وبفضله يمكن تعلم السواقة وبفضله تعلم السباحة، ولا نستطيع أن ننسى السباحة مهما مرت السنوات. فعلماء كلية الطب من جامعة واشنطن أثبتوا بانفصال هذا البروتين عن بقية الخلايا الأخرى. يتوقف الجسم عن الحركة ولا يقوم بأي أنشطة أوتوماتيكية ويتوقف عن التعلم. فهناك أبحاث أخرى أثبتت أن البروتين تلاها الموهبة على التصرف بطريقة رائعة وأخذت القرارات ولها حركة معقدة. فواحد من تلك البروتينات يسمى نرود، فهو يعمل على الاتصال بخلايا العصبية مع بعضها وتتصرف الخلايا على حسب أوامره، فتنشط في حالة إعطاء الأوامر وبذلك، وتصبح في حالة سكون عند أيضا إعطاء الأوامر بذلك. فلقد شرح الأستاذ عزة بني وظيفة هذا البروتين الرائعة. فهذه الأبحاث أوضحت لنا مدى تأثير هذا البروتين نوردا، فهو لا يؤثر على أنشطة الجينات فقط بل يتحكم في تشغيلها. فالله خلق البروتين بآلية مهيمنة، وسنرى على الشاشة أكثر البروتينات التي تجذب الانتباه. هناك خبر عن عالم الحفريات: المعيشة الحفريات منذ ملايين السنين على شكل مربع أسود من العالم. عثر العلماء على طبقة حفرية تعود إلى ملايين السنوات تعطينا عن الكائنات التي عاشت منذ الأزل، فأصبح من الممكن قراءة كل شيء عن الحفريات والظروف المناخية التي عاشت فيها منذ 50 مليون سنة، والتنوع البيولوجي وكيف كانت تعيش. فسوف ننقل لكم المعلومات عن حفريات الطيور التي وجدت وكانت تعيش منذ 47 مليون سنة.
لقد وجد العلماء نوعا من الطيور تعود إلى أقدم أنواع الطيور، فلقد تم حفظ أعضائه الداخلية جيدا، وتم إيجاد زهور كثيرة في معدة هذا النوع من الطيور، وهذا يعني أن الطيور كانت تعيش على الزهور منذ 47 مليون سنة من قبل، فقد كانت تطير من زهرة إلى زهرة حاملة اللقاح المهم لهذا، فكانت تقوم بنشر اللقاح خاصة في المناطق الاستوائية مع الحشرات.
فتم اكتشاف هذا النوع من الطيور في منطقة ميسيلا بألمانيا، ولم يحدث أي إفساد للحفرية بالرغم من أنها تعود إلى ملايين السنوات، ويمكن رؤية ما الذي كان يأكل الطير في معدته بشكل واضح للغاية. فالدكتور فلوكلر وايلد اكتشف أن هذا النوع من الطيور تعيش على الرحيق بعد فحصها، فهذا أول دليل يدل على أن الطيور في هذا العصر كان يعيش على الرحيق. وهذا يعني أن الطيور والكائنات تعيش في تلاؤم مع الطبيعة وأنها خلقت بلا أي عيوب. فتلك الطيور التي تتغذى على الرحيق تعلم أن نقل اللقاح من زهرة إلى زهرة أخرى. فالطيور والحشرات والكائنات التي تعيش منذ 50 مليون سنة أو 100 مليون سنة فهي لها نفس الخصائص للطيور التي تعيش حاليا ولم تتغير أبدا. وهذا ما تثبته الحفريات الحالية. ويستمر العلم في كشف تفاصيل جديدة عن الكائنات. ولقد انتهى برنامجنا لهذا اليوم، مع اللقاء في موعد آخر. تستطيعون إرسال أفكاركم وآرائكم على حسابنا على تويتر. إلى اللقاء.